بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، والنهارده ناخد شويه اسئله من اللي بتيجي بخصوص الاسفار اللي اتناقشنا فيها قبل كده. سؤال بيقول: هل اليهود يعيدون عيد كبير وعيد صغير مثل المسيحيين؟ هو الحقيقه حتى المسيحيين مش بيعيدوا مجرد عيد كبير وعيد صغير. احنا حسب تقسيمنا القبطي في اعياد سيدية كبرى وفي اعياد سيدية صغرى، مش مجرد عيد كبير وعيد صغير. والاعياد الكبرى الميلاد والبشارة والغطاس وحد الشعانين والقيامة والصعود والعنصرة، كل دول اعياد كبرى. في اعياد صغرى اخرى تخص السيد المسيح، وفي أعياد أخرى زي عيد الصليب وأعياد الصليب وأعياد العذراء وأعياد الشهداء. فالسؤال نفسه مش دقيق، لأنه ما نقدرش نقول المسيحيين عندهم عيد كبير وعيد صغير بس. واليهود كذلك هم ما عندهمش مجرد عيد كبير وعيد صغير، هم عندهم ثلاث أعياد كبار: عيد الفصح وأحيانا يلقب بعيد الفطير، وعيد الخمسين اللي هو مقابل لعيد العنصرة، وعيد المزار. دي فعلا أعياد كبار، لكن لا تخلو السنة من أعياد أخرى أقل شوية أو درجة أقل، زي عيد الكفارة، عيد الأبواق. وفي أعياد انضافت، يعني الأعياد دي قديمة أوي مسجلة في لويين 23. إنما مثلا في عيد اسمه عيد الفوريم، ده موجود في سفر أستير بعد ما كان في يوم إعدام لليهود، وتحول اليوم ده إلى يوم خلاص لليهود، ابتدوا يعملوا عيد. ده مش موجود في التوراة لأنه ده جه متأخر وقت السبي في زمن أستير. في عيد تاني عند اليهود اسمه عيد التجديد، ده لما الهيكل اتخرب شوية ورجعوا جددوه، تلاقوه في سفر المكابيين، ده مش موجود في سفر التوراة. إذا أعياد اليهود كثيرة، لكن الأعياد الثلاثة الكبار اللي المفروض الشباب كلهم كانوا يروحوا أورشليم: عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين. دي أعياد كبيرة كان اليهود حريصين إن هم يحجوا أورشليم ويحضروها في الهيكل زمان. سؤال كمان بيقول: كيف يمكن لنبي كذاب مثل بلعام أن ينطق بنبوات دقيقة؟ سؤال حلو. شوفوا، النبي الكذاب ربنا يسوع له المجد الأول قال إن هيأتي أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. لو كل كلامهم صريح غلط يبقى الناس مش هتمشي وراهم، انما بعض الكلام اللي بيقولوه ممكن يبقى صح، ومش بيتنبؤوا بالروح القدس، لا، لانه الروح القدس مش روح ضلال، مش روح كذب، لكن بعضهم ممكن يتوقع امور، يتوقعها يعني يستنتجها، واحيانا يكون في فتره كان يعني ماشي صح وبعدين ينحرف، فممكن في الفتره اللي كان ماشي صح يقول كلام كويس. بالنسبة لبلعام، بلعام إنسان كان منحرف في ضميره، كان عاوز الفلوس وكان عاوز الرشوة، إنما كان ربنا بيسخره يقول نبوات عن التجسد، لكن في الآخر انتهت حياته نهاية سيئة وقتل بسبب إنه كان بيقول مشورة غير صالح. هو اللي علم اليهود الفساد ودخل البنات الوثنيات وسطيهم ووقعوا في الزنا، كل دي كانت مشورة بلعام اللي يعني اتكلم عن العهد الجديد وقال اللي وبخه كان حمار اعجم، يعني لدرجة انه نزل من مرتبة نبي الى مرتبة انسان الى مرتبة حيوان الى مرتبة اقل من الحيوان، بسبب انه ماشي ورا شهواته وتجاهل تماما ارادة الله. وعشان كده الكتاب المقدس يقول ايه؟ المحبة اهم من ده كله. يقول: اما النبوات فستبطل والعلم سينتهي والموهبة ستبطل، ولكن المحبة لا تسقط ابدا. وقال: لو كنت بتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او سنجنين. ان كان لي كل علم واعلم جميع الاسرار ولكن ليست لي محبة فلا انتفع شيئا. اذا فكرة التنبؤ زي اي موهبة ممكن تضلل، يعني مثلا عمل المعجزات، طب ما الشيطان ممكن يعمل شيء من الامور البراقه المعجزيه اللي يلخبط دماغ الناس ويبقى فعل شياطين زي السحره. وممكن التنبؤ برضه يبقى الشيطان داخل فيه عشان يلخبط الناس ويقول كلام ملخبطه. وعشان كده ربنا يسوع قال من ثمارهم تعرفونهم. ومعلمنا بولس الرسول قال انتم من كنتوا هيطلع ناس يلخبطوا الناس ويضللوهم. ورسالته لتيموساوس يقول له برضه في الايام الاخيره هتبقى الناس ماشيه ورا الغلط وبيدوروا على الغلط يمشوا وراه. اذا فكره وجود انبياء كذبه دي موجوده كتير في العهد القديم والعهد الجديد، واشارات واضحه كتير. ودايما اللي يحكم الحته دي الايمان المستقيم والحياه المقدسه. يعني نحكم على اي نبي بايمانه المستقيم، هل يؤمن بالثالوث الاقدس، بالتجسد، بالفداء، بالكنيسه الواحده المقدسه، الجامعه الرسوليه، بالاسرار الكنسيه، بالكهنوت، بالحياه الابديه، في نفس الوقت حياته مقدسه، هل له اب اعتراف، هل هو تلميذ للكنيسه، هل عايز حياه توبه مستمره، هل بيجاهد ضد الخطيه، كل ده يحكم ان كان الشخص ده ماشي صح ولا بيقول كلام مش من عنده، الشيطان بيحركه. سؤال كمان بيقول كيف نثق في دقه التسجيل وتسليم الكتب المقدسه مع عمليه نسخ يقودها بشر؟ يقصد يعني انه جيل بعد جيل ممكن الكتاب المقدس يكون حصل فيه اخطاء او تحريف او اضافه او حذف. طبعا تعرفين ان دي يعني تهمه بقت موضه وبقت منتشره، والسؤال بيتكرر كتير، والبعض بيتشكك يقول طب طالما ما كانش فيه طباعه وكانت الحكايه بالنسخ، طب ما ممكن قوي اللي بينسخ ده يعني بيسجل كتابه يغلط في كلمه او حرف او يضيف او يحذف. اول رد بسيط على الفكره دي، هل ربنا له كل المجد اللي نزل من السماء وتجسد من اجل خلاص البشريه وعمل كل حاجه من اجل خلاصنا، وحسب قول الكتاب يعطينا كل شيء، وهب لنا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى، يسيب إنجيله ببساطة كده يتحرف ويتشوه؟ طب وفين الوعد اللي قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي ولا حرف من كلامي يزول؟ وبعدين في آخر سفر الرؤيا يقول ملعون اللي يضيف أو يحذف أو يزود كلمة على الكلام ده. إذا الموضوع مش ببساطة كده هنسيبه للناس ونقول الناس ربنا هو اللي شال كل حاجة وهو المسؤول عن الكلام. طبعا في اثباتات كثيره قوي من صميم الكتاب المقدس تؤكد دقه التسجيل. اديكم مثلا مثل او اثنين. يعني مثلا في سفر التثنيه في اخر السفر خالص اللي هي اخر التوراه، وتوراه موسى دي اول حاجه اتكتبت، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنيه. سفر التثنيه اصحاح 31 يقول كتب موسى هذه التوراه، عشان ما حدش يقول حد تاني غير موسى اللي كتب، وسلمها للكهنة بني لاوي، دول ناس مخصصين مكرسين شغلتهم حفظ الحاجات دي، ما ينشغلوش بحاجة تانية غير كده، حاملي تابوت عهد الرب، ولجميع شيوخ إسرائيل. وأمرهم موسى قائلا في نهاية 7 سنين، وابتدى يديهم بقى نظام الأعياد. في نفس الإصحاح يقول بقى فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة، ده تأكيد تاني إن موسى اللي كتب، في كتابا إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. إذا الكتاب ده له نفس القداسة بتاع تابوت العهد اللي هو أقدس حاجة عند اليهود. لما نيجي مثلا لسفر يشوع بعد كده، يشوع في إصحاح 8 يقول إيه؟ عدد 32 يقول وكتب هناك، ده على يشوع الكلام، على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. يبقى هو يشوع نفسه كتبها تاني، يبقى في نسخة قبل كده ودي نسخة تاني، وما فاتش بينهم فترة طويلة. وبعدين يقول إيه وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا من هنا ومن هنا، وابتدى يحفظهم كلام التوراة. يقول قرأ جميع كلام التوراة حسب كل ما كتب في سفر التوراة، لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع. معنى كده أن الشعب كان بيحفظ النص، فحتى لو حصل خطأ في الكلام يعني تجاوزا مش ممكن يتنسي، الناس كلها حفظها بالنص، كان ده تدريب وقانون على كل الشعب أنه يحفظوا التوراة صم. بعد كده لما تدرسوا نظام الكتبة، فئة الكتبة دي كانت مخصصة لعملية النسخ، بمعنى ايه؟ الكاتب من دول بيحفظ، عشان كده ربنا يسوع قال كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يعني بيطلع كنوز مخوشة جواه، هو بيبقى حافظ مش بس بينسخ. ولما يجي يكتب كلمة النسخ هنا مقصود بيها بس الكتابة، يعني بيطبع بس بصبع بإيده، كان عندهم محاذير عالية جدا، بحيث ان الواحد لو غلط في حرف زي ما قلنا في الحلقات قبل كده كانت النسخة كلها ممكن تتعدم، وكان يجي عليه كذا واحد مراجع، وكل مراجع يتأكد بعدد الحروف مش بس بالكلام والآيات، ده بالحرف، فكانت الدقة في التسجيل عالية جدا. وكل ملك كان يجي بعد كده في شعب إسرائيل كان لازم ينسخ نسخة كاملة من التوراة لنفسه وبنفسه عشان يقراها كل يوم حسب الشريعة، لازم الملك الصبح يقعد يقرأ في التوراة وفي الشريعة، وكل كتاب كان ينضم كان يتعمل منه نسخ ويتزود على النسخ الجزء اللي قبل منه. فإذا كنا بنقول إن ربنا له المجد حافظ كلمته، كمان اليهود بالذات كانوا يحفظون الكلمة جدا. لما جه العهد الجديد، طبعا انتوا عارفين ان اول فترة في الكنيسة ما كانش في عهد جديد، كانت الكنيسة معاها كتب العهد القديم، وربنا يسوع لما قال فتشوا الكتب كان يقصد كتب العهد القديم، ما كانش لسه في حاجة في العهد الجديد اتكتبت. انما بعد كده لما بدأ مرقس يكتب ومتى ولوقا وبولس وبعدين يوحنا، كانوا يكتبوا والناس تنسخ وراهم بعد كده، وحفظت هذه الرسائل والكتب واصبحت موثقة ومعتمدة من كنائس العالم كله. وفي آخر القرن الثاني كان في وثيقة اسمها موراتوري، فيها تسجيل لكل الأسفار المقدسة اللي في ايدينا بنفس الطريقة اللي عندنا بالظبط. قديس أثناسيوس من القرن الرابع قبل الهجوم بقى الزايد على الكتاب المقدس، كان في أحد أعياد الفصح يبعت لكل العالم يقول لهم تعالوا نراجع الأسفار المقدسة القانونية، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاء، رعوس، ومتى ومرقس، لوقا، يوحنا، زي اللي في ايدينا بالظبط، الكلام ده موثق ومسجل تاريخيا بدقة. علماء الكتاب المقدس اثبتوا ان تفسيرات الكتاب في اول 4-5 قرون نقدر نطلع منها نص الكتاب كله من التفسيرات نفسها. يعني ايه؟ لما كان ذهبي الفم يوعظ مثلا ويفسر الرسائل، او العلامة اوريجينوس يشرح الاسفار العهد القديم، او كيرولوس الكبير، او القديس اثناسيوس، من كتبهم من تفسيراتهم اللي موجودة في المتاحف وفي المعاهد اللاهوتية، ودي حاجات موجودة في كل اللغات دلوقتي، نقدر نطلع الآيات نفسها اللي في ايدينا لغاية دلوقتي. إذا حرص القديسين أو الكتبة القدام وقديس العهد الجديد على سلامة النص، وعد ربنا بالحفظ على النص، النص اللي محفوظ في قلوب الناس نفسها، تسجيلات النصوص بأشكال مختلفة، تفسيرات الكتاب، حاجة تاني نضيفها أنه عملية ترجمة الكتب كانت كفيلة لحفظ الكتب. ليه؟ مجرد ان النص اترجم بداية من الترجمة السبعينية اللي سبقت المسيح بزيادة عن 200 سنة للعهد القديم، الترجمة السبعينية او اليوناني، بقى كده في نسختين اصليتين للعهد القديم، نسخة عبري ونسخة يوناني، بقوا بيراقبوا بعض، لان لو اتلعب في دي يبقى التانية تحكم عليه وهكذا. وطبعا في حرص هنا وفي حرص هنا شديد جدا. في العهد الجديد بقت الترجمات سريعة جدا وكتيرة جدا، يعني من القرن الثالث كان في مئات الترجمات خلاص، فدخلنا في مرحلة انه في ترجمات كتيرة، وكل الترجمات في الاخر لما تبص لها تلاقي نفس النص. اذا تهمة التحريف دي تهمة يعني غير علمية وغير دقيقة وضعيفة جدا في محتوى. سؤال كمان بيقول ايه؟ الا يعتبر الله متعصبا لشعبه لانه يزيل شعوب من أراضيهم ليسكن شعبه؟ ربنا مش متعصب لشعبه، ربنا اختار أبونا إبراهيم كرجل الإيمان وقال له منك هعمل شعب حلو، لكن كان الاختيار ده مشروط بأنهم يفضلوا في الإيمان وفي الخضوع لإرادة الله وصيته. وعشان كده حسب إيماننا المسيحي الشعب اللي كان بيتقال عليه المختار لم يعد مختار، والشعب اللي كان ربنا أما اعتبره شعبه لم يعد شعبه. احنا بنقول اليهود لم يعودوا شعب الله، والنبوة بتاعتهم بتقول كده، انا بقول لكم انتم لستم شعبي، دي موجودة في هوشع بشكل صريح، وموجودة في اشعياء في اكتر من آية، طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم، وربنا يسوع قفل حكاية شعبه دي بكلمته المشهورة: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يعني ما بقاش بيتي بقى، بقى بيت كنت بقى على الهيكل. ورب يوحنا برضو القديس يوحنا في أول صحيح يقول: إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبلوا، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان يصيروا أولاد الله. إذن ربنا ما نقدرش نقول عليه متعصب، وإلا كان كمل بقى إيه وفضل محتفظ بالشعب اليهودي كشعب خاص به. إنما النهاردة إحنا كلنا كمؤمنين بنسمينا نفسنا أمة مقدسة، شعبا مبررا، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي، كل دي أسماء الكنيسة. فإحنا ما نقدرش نقول إن ربنا متعصب. الحاجة التانية، إذا كان ربنا طرد شعوب وحط الشعب اليهودي في وقت في كنعان مثلا أو في سينا، ده لأن الشعوب الوثنية اللي في المنطقة دي كانوا بيعبدوا الشيطان، وكانت حياتهم كلها فساد، وبقوا أقل من الحيوانات في سلوكهم. يعني الحيوانات يمكن ما تعرفش خطايا زي الشذوذ الجنسي والحاجات دي، إنما في البشر كان عندهم خروج حتى عن الطبيعة الإنسانية. فالكتاب المقدس قال صاروا مثل الحيوانات. أنت هتزعل إن في حيوانات مفترسة متوحشة أعدمت؟ تزعل ليه؟ ما دي دينونة، ده عدل من ربنا. لما تشوف الأب من دول بياخد ابنه ويحطه على النار ويرقص ويهيص عشان يشوف ابنه بيتحرق في عبادة الأوثان، تفتكر هذا الأب ده ينفع يبقى إنسان أو يبقى أب؟ تزعل قوي إنه يعدم إذا كان كل يوم بيعدم واحد هو بإيده؟ الشعوب الهمجية الوثنية دي ما صعب إنك تتخيلها كبشر، هم فقدوا الناحية الإنسانية حتى. وبعدين ده حكم الله عليهم بالإبادة، لأنه ده معاد دينونته. زي إيه مثلا؟ وقت الطوفان، ما الطوفان كان دينونة للعالم الشرير. زي سدوم وعمورة، النار والكبريت دينونة للعالم الشرير. البلاد الوثنية دي بيجي معاد تدان وتباد، ويباد كل ما فيها ويحرم تماما. وبعدين برضو حجة أخرى أن ربنا مش متعصب، أن لما الشعب اليهودي وقع في الوثنية بنفس الدرجة حصل له نفس الكلام، عوقب بنفس العقاب. بقت بتيجي شعوب أخرى تبيده وتحرق البلاد وتتموت الستات والولاد وكل حاجة، لأن ربنا بيسيب الناس تشوف نتائج أفعالها الشريرة عشان تكره الشر، لأن الإنسان يعني عنيد بطبعه، فربنا لازم يعني يسيبه يخاف شوية من الشر ونتائجه. فما نقدرش نقول ربنا متعصب لشعبه أبدا، ربنا بيأدب أولاده، ولو ما ارتدعوش بينالوا العقاب زيهم زي غيرهم. سؤال كمان بيقول في سفر يشوع: لماذا تكثر الحروب ولماذا يحرم الله البشر حتى إلى قتل النساء والأطفال؟ وده شبه السؤال اللي فات شوية، إنما حكاية كثرة الحروب دي فعلا في دخلة يشوع كنعان كان في بقى بلاد كتير، أريحة وبعدين عاي وبعدين أورشليم، بلاد كتير قوي كانت تسكنها الوثنية. أول معنى شغل القديسين إن الحروب الكتيرة دي رمز للحرب الروحية المستمر، إن الإنسان في حياته في رحلته على الأرض لازم يتوقع إنه المعركة مش هتخلص لغاية آخر نفس، هتفضل الحياة حرب روحية مستمر. وما يأمنش في وقت ويقول خلاص ارتحنا وسكننا، وليها أشكال مختلفة الحروب زي ما شفنا في يشوع، وخداعات وحاجات زي كده. الحاجة التانية إن كل الحروب دي أشارت إلى نعمة الله، إن من غير ربنا لا يمكن الإنسان ينتصر، وإن بربنا ممكن حتى لو كان ضعيف وقليل يغلب القوي والكتير. الحاجة الثالثة، في الزمن ده كانت الشعوب العادية دي زي ما قلنا شعوب وثنية أقل من الحيوانات في سلوكها، وكان تطهير المنطقة ضروري لاستقرار العبادة والسلوك الإنساني الراقي اللي ربنا بيطلع بيه حتى حتة عشان بعد كده يجي المسيح متجسدا. لأن معلمنا بولس الرسول بيقول الناس دول تركوا الاستخدام الطبيعي الإنساني وبقوا أقل من الحيوانات، في روميا واحد بيقول كده، وعشان كده سلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، وغضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. فالحروب كثيرة أولا لأنه في عداوة دايما بين الخير والشر، ولأن شعب الله يمثل الخير لأن ربنا وسط شعبه، والشر يمثل الشيطان لأن الشيطان برضه وسط الناس اللي تبعه. وتلاحظوا في زمن موسى مثلا ما كانش الشعب اللي تبع موسى يعتدي أبدا، كان يمر، اللي يضطر يحاربه هو بقى يصد ويرد. يعني عماليق دخلوا عليه، الأموريين حاربوه، بتوع باشان حاربوه، لكن كان الشعب يغلب. في دخلتهم كان عن طبيعي كان لازم يتعاملوا مع الأموريين والحسيين والفرزيين واليابوسين، وبرضه هم دول اللي هجموا عليهم، مش هم اللي بدأوا بالحرب. أما في العهد الجديد ده لا يعني أبدا أن احنا بتوع حرب، لأن ربنا يسوع له المجد قفل الباب ده تماما وقال احنا ملناش حرب مع بشر. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وأكد لنا أن الله له كل المجد محب البشر، يشرق شمس على الأبرار والأشرار. وأكد لنا أن الموت ما يخوفناش إذا كنا ماسكين في ربنا، وماله حتى لو موتونا. ومعلمنا بولس يقول حربنا ليست مع لحم ودم، ملناش معركة مع بشر أبدا، مصارعتنا مع الشياطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع ظلمة هذا الدهر. احنا لينا معركة مع الظلمة، مع الخطية. وعشان كده السلاح بتاعنا سلاح الله الكامل، من أول بقى المنطقة الحق وحذاء إنجيل السلام ودرع البر وترس الإيمان وسيف الروح وخوزة الخلاص، كلها معاني روحية. احنا لا نمسك بندقية ولا سيف ولا سهم، احنا ربنا بيدافع عننا، وما عندناش مشكلة ان احنا نموت في اي لحظة ونروح السماء. انما احنا مسلحين باسلحة روحية، الصلاة والعبادة والتواضع والصوم والتقوى والانجيل وحب الناس والخدمة. اذا لما تقول انه ربنا بيحرم البشر، هو مش بيحرم البشر، هو بيدين البشر. الله ديان وفي دينونته يحكم على البشر. في العهد القديم كانت الدينونة صريحة وواضحة عشان الناس تخاف، في العهد الجديد ربنا مأجلها ليوم جهنم، لكن هو أمس واليوم إلى الأبد. وفي العهد الجديد جت سيرة جهنم أكثر من العهد القديم عشان يأكد لنا أن ربنا لم يتخلى عن صفة الدينونة، هو ما زال ديان عادل. إن كان رحيم جدا في طبعه كمان ويتأنى جدا، لكنه في الآخر هو الديان، فما ينفعش صفة تلغي صفة أخرى. ولو الواحد أنكر عدل الله، هو نفسه ما يقبلش صورة ربنا بدون عدل. إزاي تشوف واحد ظالم مفتري ويفضل كده مسكوت عنه على طول؟ على الأقل تقول ربنا العادل لازم له هيحاسبه في يوم من الأيام، وربنا يقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. سؤال كمان بيقول إيه؟ لماذا يمتلئ الكتاب المقدس بذكر شخصيات ساقطة، والله أحيانا يستخدمها مثل شخصية رحاب الزانية؟ أظن إحنا قلنا برضو أن ربنا له المجد بيتعامل مع الإنسان في حالته، في ضعفه. والإنجيل مش بيقدم صورة كده نظرية عن الإنسان، بيقدم صورة حقيقية. والصورة الحقيقية للإنسان أن الطبيعة البشرية مشوهة، وأن الإنسان يميل للشر وزايغ عن الحق ويحب الخطية. فإذا ما نستغربش لما نلاقي حتى الأنبياء أو الرسل كانوا بيغلطوا، وفي شخصيات كتيرة عاشت فترة طويلة في فساد وشر جامد قبل ما تعرف ربنا. فربنا لأنه محب البشر الصالح، هو أيضا محب الخطاة، يكره الخطية لكن بيحب الخطاة. فكنا احنا لما نقرأ واحد يتأفف ويقول ازاي يتحط في الإنجيل كلمة زي كده أو شخصية زي كده، طب ما أنا وإنت بنغلط والبشر ضعيف. عارفين زي دكتور يقرف من العيان، طب ما ينفعش يبقى دكتور. الدكتور لازم يتعامل مع المريض مهما كانت حالته. ولم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض، فربنا دكتور جاي يعالج. إنما شخصية زي رحاب الزانية دي مدرسة. ليه؟ أولا تدينا رجاء إن حتى لو الواحد فينا قضى جزء من حياته في خطايا كثيرة، ممكن يتنقل ويبقى شخص بتاع ربنا ويعيش بإيمان وحياة مقدسة ويطلع ناس لصالح وثمر صالح. فدي تدينا رجاء، لأنها كانت إنسانة وثنية وزانية وتحولت إلى مثل في الإيمان. الحاجة التانية تأكد لنا قد إيه رحمة ربنا الواسعة، إنه ممكن يشيل كل اللي فات ويبتدي صفحة جديدة مع أي إنسان تائب. كمان تؤكد لنا قيمة الإيمان، إزاي إنه الإيمان ده غالي قوي عند ربنا، اللي يحط ثقته في ربنا وثقته في الفداء وثقته في الأبدية، ربنا يمسك بإيده ويخرجه من الفساد اللي هو فيه. وعندنا في العهد الجديد شخصيات زي كده، المرأة الخاطية والسامرية، وكل دول أصبحوا قديسات. إذن الكتاب لا يعني يتمنع من أنه يحكي عن شخصيات ضعيفة أو ساقطة، لكن يؤكد أنها تتغير بالنعمة إلى قديسين. وبعدين دي حقيقة قالها القديس بولس، أن الله اختار جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله أدنياء العالم ليغزي ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، والمصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. إذن ربنا يبتدي بالحاجة التعبانة أو يعمل منها حاجة. سؤال أخير بيقول: من هو النبي المقصود في تثنية 18؟ يقول: يقيم لك الرب إلهك نبيا في وسطك مثلي. طبعا دي آية مهمة جت في سفر التوراة في آخر حياة موسى النبي، وطبعا سؤال مهم: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعه. كل أباء الكنيسة بدون استثناء فهموا الآية دي على ربنا يسوع له المجد، لأنه الكتاب نفسه قال لم يأتي مثل موسى النبي إلى أن أتى المسيح. يعني في أنبياء كتير طبعا بعد موسى النبي، في داود النبي وفي سليمان وفي أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، إنما مثله في معنى إيه؟ أنه كان يتوسط العلاقة بين الله والناس، ومثله لأنه هو طلع الناس من العبودية للحرية، ومثله لأنه هو بدأ العبادة في العهد القديم، فالمسيح له المجد بدأ العبادة في العهد الجديد، وفي حاجات كتيرة شبه بعض، لكن لا تعني مثله في كل شيء. هو مثله في الإنسانية، ما ربنا يسوع له المجد تجسد وبقى إنسان كامل. مثله في النبوة، ما المسيح له المجد طبعا له صفة النبوة، لكنه ليس مثله في الألوهية، الألوهة خاصة بالمسيح وحده. والحجة الأخرى اللي تؤكد أنها الكلام مش على أي نبي تاني، أنه بيقول من وسطك من إخوتك، إذن ده لازم يطلع من الأصل يهودي، وربنا يسوع له المجد من سبط يهوذا ومن وسط أورشليم من وسط اليهود ومن إخوته. وبعدين الحجة اللي تؤكد أن الكلام على المسيح يقول إيه؟ أجعل كلامي في فمه، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. الوحيد اللي كان يتكلم بصفته كإله ربنا يسوع له المجد، يقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم، وهو اللي قال كل ما تطلبونه في الصلاة باسمي تنالونه. إذن ربنا يسوع له المجد، لا هو هو ذاته أمس واليوم إلى الأبد، واضع العهد القديم وواضع العهد الجديد، مكمل كل الوصايا، فالمسيح له المجد هو هو. إذن هذا النبي اللي تنبأ عنه موسى النبي دي كانت نبوة دقيقة على ربنا يسوع له المجد. عشان كده حتى يوحنا المعمدان أعظم الأنبياء لما سئل أنت هو النبي، كانوا يقصدوا النبي اللي قال عنه موسى، قال لهم لا مش أنا. لو قالوا له أنت نبي طبعا يقول لهم أنا نبي، لأن المسيح قال ده أعظم من نبي، إنما على قولة النبي قال لهم لا مش أنا، يأتي بعدي من هو أعظم مني الذي لست أهلا أن أنحني وحل سيور حذائه. إذن النبوة دي كانت دقيقة على ربنا يسوع له المجد. برضو منتظرين أسئلة أخرى وإلى لقاءات أخرى في فتش الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.